الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى سيدنا محمد وعلى الدائمة وعلى أعدائهم أجمعين. اللهم أسلم وجميع المشتدين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا الآيات التي يمكن أن يستفاد منها عدم تصد المثال المسائل الاجتماعية كالقضاء والولاية وما شابه ذلك، اسمون فيها تقريبا صراحة بذلك، فتقدم الكلام فيها مثل قوله تعالى إن أشهره، قوله تعالى الرجال قوامون على النساء. وهناك طائف من الروايات يستفاد ضمنان هذا المثال، منها قوله تعالى في سورة الزخرف في علاج أفكار وآراء الجاهليين، باعتبار أنهم كانوا يتصورون أن ملائكة الرحمن إناث أنثى، جعل الملائكة أنثى. فأخبر الله سبحانه وتعالى في أوائل هذه السورة لأنكر عليهم، قال سبحانه وتعالى أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين، لذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، يعني بالأنثى، إذا بشر أحدهم بفتاة ولدت له فتاة، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. هذه الآية المباركة أو من ينشأ، طبعا من الناحية الأدبية كما في ابن كتاب المغني مذكور هذا أصله إن كان فيه خلاف، مشهور أصله أو من وأمن، يعني واو عاطفة تأخرت عن أو، بإصطلاح عندهم مصطلح أن همزة الاستفهام تأخرت عن همزة أو، أن همزة الاستفهام لها صدارة دائمة، لازم الصدارة بإصطلاح، لا بد أن يكون في صدر الكلام صدارة، يعني لا يتقدم عليه شيء، حتى لو كانت فا عاطفة أو واو عاطفة الهمزة تتقدم عليه همزة الاستفهام، فأصله و أمن ينشأ واو، فقدمت الهمزة على الواو، وكذلك أفمن كان في الآية المباركة، أفمن كان على بينة، أفمن كان في الأصل فأمن كان، يعني حرف العطف كان مقدم، إلا أن همزة الاستفهام دائم الصدارة أو لازم الصدارة، يعني لابد أن يكون دائما في أول الكلام وفي مفتتح الكلام وفي صدر الكلام، فلذا حتى على باب العطف أو فاء العطف تقدم، أفمن كان مؤمنا كمن، أفمن كان كذا، أفمن ينشأ. والتنشئة عبارة عن الحياة، يعني يعيش في الحلية. من طبعا هنا أريد به النساء، يعني إن الله سبحانه وتعالى يقول كيف هؤلاء جعل الملائكة إناثا. أولا إذا قيل أحدهم ولدت لك بنت ظل وجهه مسودا وهو كفور، هو لا يرضى أن ينسب لنفسه بنته، كيف ينسبه لله سبحانه وتعالى؟ أفأصفاكم بالبنين اتخذ نفسه مثلا، اتخذ مما يخلق بنا، سؤال أول. ثانيا هذا بالنسبة إليهم بإصطلاح يعتبر إهانة لهم، كان يعتبر إهانة أنه إذا قيل ولدت لك بنت، فإذا أنتم تتعاملون فيما بينكم بهذه العقلية فكيف تنسبون هذا الشيء إلى الله سبحانه وتعالى؟ وثالثا أفمن ينشأ في الحلية، يعني النساء طبيعة عادة تعيش حالة الترف، حالة الزينة، تفكر بزينة نفسها، خلاف الرجال الذين عادة للعمل والجهد والجهاد والحركة. الغرض من وجود أولاد لله سبحانه وتعالى وأن الله له أولاد له بنات، الغرض إنها الاستعانة بهم في الأفعال، إنها أن الله سبحانه وتعالى نستجيب بالله وحده لا يستطيع أن ينفع شيء أن يعمل، وحده لا يصدر منه الفعل فيحتاج إلى أولاد لا إمداد. خب حال الاولاد لماذا لم تجعلوا بنین و جعلتم بنات، ان النساء و البنات تنشأ فی الحلیه، یعنی فی الزینه و ترف، بخلاف البنین، بخلاف الاولاد، بخلاف الرجال، فهم صاحب قوت. الغرض من جعل اولاد لله یعنی نستجیب الله استعانت الله بهم فی العمل فی الافعال فی الرزق فی الاحیاء فی الاماته، الافعال الهیه تنسب الیه و الها اولا الاولاد. خب اذا مرادكم هكذا لماذا تجعل له بنات تجعل له بنین؟ المناسب للعمل و لصدور الافعال هم البنین لا البنات. البنات صالحتون للزینه، اما من ينشئ في الحلیه، النساء تفكر بالزینه و هذه الامور، لا انه اهل العمل و اهل الجهد و اهل الاجتهاد و اهل السعی، حتى مثلا نستجيب بالله ان الله يستعين بهم. اما من ينشأ في الحليه وهو في الخصام، هو يعني من ينشأ، من ينشأ هنا ولو بصيغه المذكر مراد بها النساء بل بنات، وهو في الخصام غير مبين، كما ان المرء من طبيعته لضعفها الادراكيه العقليه الدقيق لا تستطيع ان تدخل في المناقشات العلميه المنطقيه القائمه على اساس البرهان، جوانب عاطفيه مثل حالات قصصيه، هذه الحالات عليها الغلبه. فكيف تجعلون لله اولاد ممن فكره الزينه والقدره العقليه في اداره الامور غير الطبيعيه؟ خب اذا بناكم ان تجعلوا لله، خب اجعل له بنين اقلا، هب له قدره عقليه في الاداره في تدبير الامور، لانه يدبر امور الخلق، يدبر امور العالم، وهم له قدره عمليه في الجهاد والسعي والتحمل خارجا والتحرك خارجا. هذه الاوصاف تقتضي ان يكون اولاد الله بني، هذه الاوصاف. لكن انتم تؤمنون بان الله يحتاج الى اولاد، وفي نفس الوقت تجعلون له بنات، والبنات الطابع العام فيها الحليه والعيش في الحليه من دون ان يكون لها تحرك اجتماعي، ومن جهه اخرى القدره على الاداره والتربيه والدقه في ذلك لا توجد عندهم. ولذا الى الان حتى في العالم كله ما ايكال بعض الامور الى النساء، مثلا امور الحرب مثلا لا زالت بيد الرجال، امور اللي تحتاج الى شده الى دقه ظريفه، لان في مثل الحرب لحظات قد تتغير الخطه لصالح العدو. فلذا الله سبحانه وتعالى يصف النساء بصفتين، ويمكن ان يستفاد من هاتين الصفتين ان النساء لا تصلح للامور الاجتماعيه المهمه كاداره المجتمع، لأن النساء ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مدين. طبعا كما ذكرنا أن الآية ليست في القضاء ولا في الإدارة، الآية ناظرة إلى مسألة اعتقادية، كان الجاهليون يعتقدون أن لله أولاد، ولذا نزل قوله تعالى لم يلد ولم يولد، لم يلد سلام عليكم، ليس له أولاد يستعين بهم، لا حاجة إلى أولاد يستعين بهم سبحانه. فأولا الآية المباركة في مقام فكر الجاهليين في أن الله سبحانه وتعالى له أولاد الله سبحانه وتعالى، وثانيا جعل الأولاد بنات، يعني نقطتين في كلامه. في سورة التوحيد لم يلد نفي للولد مطلقا، يناقضهم الله سبحانه وتعالى، كيف تقولون أن الله له أولاد أو كيف يستعين الله سبحانه وتعالى بالبنات وقد نشأت أو تنشأ النساء في الحلية وفي الخصام غير عدم تصد النساء لهذه الأمور؟ لأن المرء بطبيعتها تفكر بالحلية، وبطبيعة الحال غير مبين في الخصال، لفظ البين أو بيان أو بينة أصله في اللغة العربية معنى القاطع، يبين ويعني ينقطع ينفصل، وسمي البيان بيانا لأنه يفصل بين الحق والباطل، يجعل الحق في جهة والباطل في جهة، فلذا سميه غير مبين، يعني لا يتمكن من بيان الحق ومن معرفة الحق. وكما جاء في نهج البلاغة إنما سميت الشبه شبه لإشتباه الحق بالباطل، يعني دائما في اللغة العربية كثيرا ما حينما انتقلوا من المعاني المحسوسة إلى المعاني المعقولة لاحظوا في هذه النقاط، سميت شبهة للتشابه، يعني دائما يعرفون أن تشابه الحق بالباطل سبب لمشكلة الإنسان، و الا اذا عرف الحق في جهته و الباطل في جهته خب الانسان لا يختار الباطل يرجع الحق. فسمي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم سمي بيانا، بيان يعني يبين الحق من الباطل، يشخص يفصل الحق، يقطع الحق عن الباطل، بعد لا تكون هناك شبهته حتى شبه لا تتحقق. فغير مبين يعني المرأة لا تتمكن من الفصل بين الحق والباطل، لأننا شرحنا أن الحق يلاحظ الشيء في نفس الأمر، ولذا ذكرنا في بحث الأمارات الأصول أن الأمارات تنظر إلى الأشياء في واقعها بخلاف الأصول. الأصول تحكي عن واقع النفس لا عن واقع الخارج، عن صقع النفس. نحن سبقا شرحنا كرارا أن في الأمارات الإنسان يحاول الوصول إلى الواقع، والغرض من العلم الوصول إلى الواقع، العلم طريقي. وفي الأصول العملية الإنسان يعامل مع علمه معاملة الواقع. هذا الفارق الأساس، يعني جملة فوارق عندنا كثيرة، لكن من الفوارق الأساس في الأصول الإنسان يجعل علمه هو الواقع ويرتب عليه آخر. مثلا أمس كان يرى زيد حيا، اليوم يتطور زيد حي، علمه أمس الواقع اليوم، يعامل مع علمه معاملة الواقع. من جملة الآثار المهمة بين الأصول والأمارات هذه النقطة عندنا، أن في الأصول الإنسان يعمل على علمه لا على الواقع، وفي الأمارات يحاول الوصول إلى الواقع. ولذا ذكرنا مفصلا الحق خلافا للشيخ الأعظم الأنصاري ولمن تأخر منهم من الأصولين أن القياس عندنا من شبه الأصول. الشيخ الأنصاري في الانسداد وفي غيره بتصور أن القياس مفيد للظن جعله من الأمارات، فتعرض لهذه المشكلة، كيف خرج الظن القياسي؟ إذا آمنا بحجية الظن المطلقة كيف يخرج الظن القياسي؟ نحن أثبتنا في محله إذا آمنا بهذه الضابطة في باب القياس، القياس حقيقة من سنخ الأصول لا من سنخ الأمارات. يعني الإنسان عنده علم ويعمل على طبق علمه لا على الواقع. مثلا أبو حنيفة يقول مثلا الخمر حرام، لعلة خب الخمر حرام في الآيات المباركة حرام، لكن لم تذكر إلا فيه. يتصور هو ما يتصور، لاحظوا العلم ما قلت، هو يتصور بعد الصبر والتقسيم بتعبيره أن العلة هي الإسكار. هذه النقطة هنا، هو يتصور أن العلة هي الإسكار لا أن الناس دل عليه. إذا الناس دل عليه يكون قياس منصوص العلة، إذا قال لأنه مسكر بعد لا نحتاج إلى القياس. فهو يتصور أن العلة هي الإسكار، فعمل على تصوره يعني على علمه، وقال أن النبيذ حرام لأنه مسكر. صواب. يعني النقطة الأساسية في باب القياس أن القياس عندنا من الأصول. ولذا هذه الشبهة التي تحير الشيخ الأنصاري وأنجى بعده كما في الكفاية، كلهم متحيرين في أن الظن القياسي كيف يخرج من أدل دليل الانسداد، خصوصا إذا آمنا بالحكومة لا بالكشف. يعني إذا آمنا بأن العقل يحكم بحجية الظن، وإذا يحكم بحجية الظن لماذا هذا الظن يخرج من الدليل؟ العقل لا يفرق بين أسبابه سواء كان القياس أو غيره. قلنا منشأ الإشكال عند الشيخ تصور أن القياس من الأمارات، إلى الآن هذا التصور في المدرسة الأصولية موجود. نحن في تصورنا أن القياس من الأصول ليس من الأمارات، وأصولا شرحنا صابرا مفصلا المجال لا يسع أن في الفقه السني وفيما بعد عندما انتقل إلى فقهنا القياس والاستصحاب جعل من بعض الواحد. من يراجع كتب الأصول القديمة وإلى زمان متأخر في أصولنا مثلا معالم، معالم الفصل الثامن أظن في القياس والاستصحاب، أظن في كتب الأصول القديمة إلى المعالم، أظن الاستصحاب لم يفصل عن القياس. وشرحنا مفصلا أنه حقيقة في تصوره أن القياس والاستصحاب شيء واحد. شرحنا مفصلا الفرق بينهما أن القياس نقل الحكم من موضوع إلى موضوع آخر بجامع بينهما، الجامع يؤثر. يعني الفارق والأساس بين الاستصحاب والقياس كان عندهم هكذا، نقل الحكم إسراء خمر إلى النبيذ بجامع الإسكار، هذا اسمه قياس. فمن موضوع إلى موضوع لكن العلة مشتركة. وأما في الاستصحاب مثلا المرأة كانت حائضا يحرم وصيها، انقطع الدم، إسراء الحكم في موضوع واحد من حالة إلى حالة أخرى، فنقول في حالة وجود الدم يحرم الوت الآن في حالة انقطاع الدم يحرم الوت. فالفارق بين القياس والاستصحاب أن القياس من موضوع لموضوع، وفي الاستصحاب من حالة إلى حالة. مثلا الماء كان متغيرا، زال التغير من قبل نفسه، هل يطهر بذلك أم لا؟ قالوا لا، حين التغير كان نجس الآن نجس، هذا اسمه استصحاب. حالة التغير يعني الماء لونه لون الدم، غير أنه لونه لون الماء، صار أبيض، ابتداء كان أحمر لون الدم الآن صار أبيض. ففي نظر الأرض حالتان، لكن كانوا يحاضرون إسراء الحكم من حالته إلى حالته. نحن ذكرنا مفاق الشيخ العظم قدس الله سره ومن تأخر بعد المحكم نايني غيرهم كلهم تصورهم أن القياس أمارتهم. شرحنا أن القياس أصله طبعا أصله محض إنصافا كالاستصحاب، إذا ثبت في دليل حجيته يكون من سنخ الأصول المحرزة في الأحكام الكلية الإلهية. نحن سبق أن شرحنا الإنصاف عندنا أصل المحرز في الأحكام الكلية، وفاقا للأستاذ وفاقا لجملة من علماء الأخبارين كالمحدث الاستراباضي وغيره، وفاقا للنراقي وفاقا لطائفة من الأعلى، على أن الاستصحاب جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية واقعا محل الإشكال عندنا. والأصل الوحيد الذي هو محرز ويجب في الأحكام الكلية الاستصحاب عند السنة الاستصحاب القياس. القياس عند الأصحاب بالإجماع باطل، والاستصحاب التزم به طائفة من الأصحاب إنصافا كالنائن وغيره. ولكن الإنصاف قلنا حقا يقال أن شمول الأدلة للاستصحاب في الأحكام الكلية في غاية الصعوبة والإشكال. هذا ملخص الكلام وبيان أنه البيان لابد أن يكون للوصول إلى الواقع وهو في الخصام غير مبين، يعني لا يمكنه الوصول إلى الواقع. لماذا؟ لأنها لأن المرأة تتأثر بالعواطف فتحاول الوصول إلى الواقع لكن تصل إلى علمها لا إلى الواقع. فكأنما أن هناك دائما أمرين لابد من الفرق بينهما. ولذا ذكرنا سابقا أصولا من جملة معاني الظن في القرآن الكريم ليس الظن المنطقي، الظن معنى العلم أصلا واقعا علمه، لكن الظن بمعنى تدخل فيها عناصر غير واقعية. بحث الخصام فرق نمیکنه، مراد قدرته، نمیخواد خصام باشه. مراد الآیه في سورة الزخرف آیه اون 13 مو او 12 لحظه الان نه 18 18 الان الان شو ها مبین، نه میخوام من بگم کلمه مبین تأکید، مبین به معنا الوصول الى الواقع. فاصل بین الحق والباطل لا بحسب رأیه، بحسب الواقع. های نکته مهمه. قالوا انا وجدنا آبانا على هذا و انا على وجدنا آبانا. القرآن لا يمكن صحيح وجدوا آباهم، لكن الكلام هل يصح الاعتماد على الآباء؟ هذا معناه تدخل عناصر غير واقعية في معرفة الواقع. صحيح آباء. فالمشكلة في المرأة انها لما تريد الوصول الواقع تتغلب عليه العواطف، فبدل ان تصل الواقع تصل الى ما عندها في نفسها غير قاطع بحسب الواقع. أو من ينشأ في الحليه وهو في الخصام غير مبين، يعني طبيعه المراه انها تعيش مع الحليه والزينه دائما. خب مو دائما في الغالب، لكن يعني الوصول الواقع في بعض
الناس
لكن قليل، يعني لا يؤخذ به في الغالب. في الغالب هذه الايه اثبات لا 18 صحيح. فهذه الآية المباركة كما ذكرنا انصافا دلالة، فغربي اشرح النقطة، ان الآية المباركة ناظرة الى ان المرء اذا ارادت الوصول الى الواقع مبين تتحكم عليه العواطف، فحينئذ تحكم بعاطفتها. حالا اجازه دین اشکال شده بیدوغه دیگه ها مخاصمه، یعنی مصدر ثانی با مفاعل. خب مبین معنی فاصل دیگه، مخاطبه میکنه لکن بیان میگه، فرق نمی کنه مراد مبین بودنش حالا مخاطب مخاصمه باشه نباشه. حالا ولذا فسألو اهل الذکر، قال الشيخ الانصاری استفاد من حجیت اول اهل الذکر. سألنا ام لا لیسه مهم از سؤال، اذا قلنا اسأل هادا کلام و حجیه معنی کلام و حجیه لا میان اسأله، افتدار قاد هم حجیه لا یحتاج از سؤال.
ذکر کلمة الخطاب لا انه لابد ان يكون خطاب حتما المراد انه غير مبين نعم المراد هو غير مبين نعم يمكن ان يستشكل اشكال اخر ولعله مراد سيئ
لا الحكم يعني مو مطلق حتى
حين لا الان الآية المباركة ليست في
الخصال
لا في الخصال غير مبين ليس معنى القاضي هنا لا يعني لا لا تستطيع ان تعبر في مقام الخصوم عن الواقع
مطلق
صحيح مطلق الخصام بس لا تستطيع ان تعبر عن الواقع مثلا اذا صار محاجة مثلا فضل هي شيوعية مثلا تريد تؤمن المبدأ الشيوعي لا تستطيع ان تثبت يعني القدرة الجوانب العاطفية تتغلب عليها فتحكم بعلمها لا بالواقع هاي المشكلة الاساسية ان الانسان الان ابين الاشكال حتى لعل مراد اقوى اشكال يمكن يرد على الاستدلال بالآية المباركة ان الآية المباركة هذه تعبير ادبي صرف وليس في مقام تعبير قانوني هذا يمكن ان يقال في مقام الاستدلال ان لعل مرادكم يعني ان المبارك ان الآية المباركة ليست اكثر من تعبير ادبي التعبير الادبي شرح ما يؤثر في احساس الشخص وفي احساس المجتمع فيقول الصديق السوء حيته يؤثر في الاحساس فغرض الله سبحانه وتعالى ان يقول للجاهلين انتم تعلمون انتم تقولون ان الله يحتاج الى اولاد صحيح ثم تقولون هذا الاولاد بنات خب تعلمون ان البنات تنشأ في الحليه وان البنات لان النساء في الخصام غير مبين فالله سبحانه وتعالى كيف يستعين به اقل ان يجعلوه ذكورا لا تجعلوا بناتا لا تجعلوا أنوثا إناثا الآيات التي قبلها ناظر إلى هذا الشيء يعني الله سبحانه وتعالى أردت
تقول أنه معنى ليس في تعبير قانوني لا استفاد من قانوني
هذا في شو آخر في مقام الجواب
استفاد من قانوني تأكيد
تأكيد لا تأيدا نجيب
لأنه التعبير الإحساسي أقوى من التعبير القانوني
بالحالة لا يحتاج إلى شاهد الآن اسمه لاحظ ام اتخذ مما يخلق بنات و اصفاكم بالبنين و اذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا ثم يقول امن ينشأ في الحليه وهو في الخصام غير مبين و جعل الملائكه الذين هم عباد الرحمن اناثا اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم و يسألون فالآيات المباركه قبلها و بعدها ناظره الى كلام مع الجاهلين فهذا ليس اكثر من تعبير ادبي يعني انتم الجاهلين تثبتون اولاد لله سبحانه وتعالى ثم تجعلونه نساء هو بجلوه بني لكن
هذا لا يكون اكثر من تعبير هذا التعبير باكثر في كلامه باعتبار
انه انا اشرح الجواب اشوف موافقين في الجواب فان الفارغ الاساس طبعا التعبير الادبي والتعبير القانوني بينهما عده فوارق ليس غرضي الآن الدخول في شرحها من جملة الفوارق الأساسية أن التعبير الأدبي لا يترتب عليه أثر أثره الجانب الإحساسي والعاطفي مثلا الصديق السوء حية يجعله بصورة
مطلقا سيدنا غير معلوم
أنا أذكر الجواب لعله بعد الجواب تختلع صبرا ولكن التعبير القانوني إذا قال هذا غير صحيح مثلا في قوله عليه السلام قال سألت في الركوع أنا ساجد قال بلا قد ركعت حمد في صلاتي خب يقول انا شككت صحيح انا شككت في الركوع الامام يقول بلا قد ركعت هذا ليس تعبيرا ادبيا لا يريد الامام يقول بلا قد ركعت تنزيلا هذا تعبير قانوني ولذا يقول حمد في صلاتي حمد
مو
بلا قد ركعت موجود كلاهما موجود
الثاني تعبير الاول ادبي
لا تعبير قانوني على این که بمکان فکلاهما تعبیر قانونی فتعبیر القانونی القوام فی التعبیر القانونی ان یترتب علیه الاثر به خلاف التعبیر الادبی هذه نقطه عده نکات موجود نقطه لی الان فيه التعبیر الادبی یلاحظ فيه الواقع الاجتماعی المحدود ولو کان ذاک الواقع الاجتماعی غیر صحیح لكن امر صار فی المجتمع جار فی المجتمع ذاك الامر الجاري في المجتمع يضرب به المثل ليس فيه مشكله ليس الغرض مثلا يقول انا كلب لهذا البيت باعتبار ان المتعارف في هذا المجتمع التعبير عن الانسان الخاضع مثلا هذا ليس فيه مشكله بخلاف التعبير القانوني في التعبير القانوني لابد ان يلاحظ صحيح الواقع لا بما هو جاري في المجتمع مثلا قوله تعالی عبدا غرق الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، ذکرنا هذا المثال سابقا الا بس بشرح المثال مقدارا حتى ندخل في الآيات التي نحن عنها. قلنا ضرب الله مثلا عبدا، ضرب الله مثلا، اذا كان المراد من المثل هنا التعبير الادبي المراد بذلك، يعني انظروا في مجتمعكم العبد مسلوب عنه الاختيار، عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، كيف في مجتمعكم عبد لا يقدر على اي شيء؟ هذا الله سبحانه وتعالى غرب مثلا، وليس معنى ان الله يريد ان يقرر ان العبد لا شيء له. تمسك الجملة من الفقهاء بهذه الآية المباركة على أن العبد أصلا لا يملك، لا يملك شيئا. إذا كان تعبيرا قانونيا في التعبير القانوني يذكر ما هو الموجود من دون أن يذكر أنه صحيح أم لا، هذا تعبير أدبي. أما إذا كان التعبير قانوني ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، يستفاد من أن العبد المملوك لا يقدر على شيء إلا ما أثبته الدليل، يعني هذا حكم واقعي. فرق بين التعبير القانوني و مثلا في قولي تعالى في هذا الآية المباركة ورد الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، هل هو تعبير ادبي؟ فلا يستفاد ان الاصل الاولي عدم قدرة العبد على شيء الا ما اثبته الدليل، بل هذا مثال كان المجتمع انذاك هكذا فيما بعد المجتمع تغير العبد كان يملك صحابه. فليست الآية في مقام بيان الصحيح والفاسد، الآية في مقام الواقع الخارجي اذا كان تعبير ادبيا، اما اذا كان تعبير قانونيا لا في مقام الصحيح، في مقام الانشاء عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. و ذكرنا سابقا كم مره ذكرنا هذا المثال، قلنا انصافا نفسر اميل الى ان التعبير ادبي، ضرب الله مثلا ان الذين يعبدون لا يخلقون ذبابا في آية اخرى، لا يستحي الله أن يضرب مثلا ما بعوضة ما إن الله يستحي أن يضرب مثلا بعوضة فما، كلمة المثل في القرآن تستعمل في الأمثال الأدبية، يعني المناسب أن يكون التعبير أدبيا ضرب الله مثلا. ولذا لا يستفاد من هذا حكم شرعي بأن العبد ممنوع عن كل شيء إلا ما أفده الدليل، هذا ما ذكرناه سابقا انصافا استبهارا عندي هكذا. لكن في قبال ذلك في أبواب الإيت وفي أبواب الرق في كتاب الوسائل ادت روايات، وهي كثيرة ليست واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا رابع أربع روايات كثيرة عن أهل البيت أثبتوا أحكاما تمسكوا بقولي، قال لا سوى أن الله يقول عبد المملوك لا يقدر على شيء. وبما أن أهل البيت صلى الله عليه أجمعين هم المفسرون لحقيقة القرآن، فلذا نرفع اليد عن ظاهر التعبير الذي هو ظاهر في التعبير الأدبي، ضرب الله مثلا تعبير أدبي، لكن بقرية الروايات في موارد كثيرة لو كان رواية واحدة تشوف يا سندا أو دلالتها، لكن الروايات في عدة أبواب راجعتوا إذا كان لكم مجال تراجعوا أبواب العبيد الإماء والريق والإيق وما شابه ذلك. فلذا لابد من رفع اليد عن هذا الظاهر والالتزام بأن التعبير قانوني وليس أدبي. الآن كلامنا أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، تعبير أدبي، يعني في ذهنية الناس الجاهلين هكذا، في ذهنية الناس الجاهلين أن المرأة تفكر بالزينة ولا تستطيع أن تعبر الواقع تصل الواقع، لكن إذا كان تعبير أدبي ليس معنى هذا هو الحق، عرفت النقطة؟ ليس معنى هذا هو الحق، هذا هو الفكر السائد عندكم وهذا هو الأمر. اشكال شما هم بودنید؟ بله، یعنی من فقط به بیان قانونی گفتم به قنیت بقیه الآیات المراد من الآیه المبارکه تعبیر ادبی. فإذا كان المراد تعبیر ادبی الاستدلال بها والاستبهار منها فيما نحن في غير صحيح.
لا بس هو في الخصام هذه
الجمله
هذه
المحتله
الخارجه في الخصام غير
مبين
هذا
اسباب، لا مو معنى لا ادبي، المشكله هذا
اضبط عليها القانون
يعني سياق الايات اذا تعملون سياق الايات هذا
هو في الخصام غير
بس الان جواب بلاكن يمكن ان يقال جوابا لعل مرادكم هذا جواب، بلاكن يمكن ان يقال جوابا عن هذه الشبهه ان ظاهر الايه بين كان احتمال تعبير ادبي، ولكن اذا تمسكنا بنقطه خارجيه وهي انه اذا فرضنا هناك افكار موجوده عند الجاهلين والقران ذكرها واوردها من دون رد عليها من دون تعقيب عليه، ليس من البعيد الايمان بها اجبالا، يعني مقبول. لاحظوا نفس الآية المباركة قبله، وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا، يعني مسألة البنات هذه عاد جاهلية لا إشكال فيه، دفن البنات وبعد البنات. وأصلا في تلك الرواية الرجل كان يتعجب أن رسول كيف قبل بنته، يقول أنا لي 13 بنت ما قبلت إحداهن أبدا. فالعادة المتعارفة في الجاهلية عدم الرحمة تجاه البنات ودفنها، لكن نلاحظ في هذه الآية المباركة لما الله سبحانه وتعالى يريد للجاهلين يقول أنتم تكرهون الفتيات ثم تنسبونه إلى الله. لاحظ التعبير القرآني، وإذا بشر أحدهم بما أمر بالرحمن ظل وجهه مسودا، يعني بعبارة أخرى استعمل من التعابير ما يشعر بأن هذا غير صحيح. صحيح موجود عندهم.
المفسرين
إذا كان في أمر خارج عارض، أنا الآن لعل مرادكم هكذا،
في أخبار ما تقول سألها في السوق أشتريك، يقول السوق مغلقة.
بل لا، اسألوا الآن مو بهالدرجة، هذا تعبير لا مو صحيح كناية. أنا أتصور أن الله سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين في إحداهما أراد أن يقول تنسبون البنات إلى الله سبحانه وتعالى ثم اذا بشر احدهم ظل وجهه مسودا، يعني يستنكر عليه اشكالهم عليهم في نفس الوقت اشكالهم كيف تجعل لله البنات وانتو اذا بشر احدكم بالبنت ظل وجهه مسودا، لكن في نفس الوقت انكار لهذا العادة في المجتمع. لكن لما قال من ينشأ في الحليه وهو في الخصام غير مبين لم يستنكر عليهم هذا النقطه، كأنما الله سبحانه وتعالى يقول مرادكم فحينئذ كأنما الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول هذه العادة الجاهلية، هذا الشيء الذي في ذهن الناس أن المرأة تنشأ في الحلية، أن المرأة تفكر في الحلية، وأن المرأة ليس لها قدرة الوصول الواقع تماما كالرجل، هذه النقطة صحيحة، أصل النقطة صحيحة. تأمل أصل السياق يعني صحيح، هذا لا تعبير أدبي لكن أقره
يحوز استدلال
مراد هذا تعبير أدبي، يعني أنتم في عرفكم تدفنون البنات تكرهون البنات ثم تقولون أن الله له بيت، هذا استنكر عليه هذا العرف.
حتى في الروايات موجود بكثرة أهل البيت يتعاملون مع الروايات بهذه الكيفية، يقول لك كذا
هذا إشكال خوفو، هذا شأن الفقه فهم هذه النكات، لا نعد الرجل منكم فقير حتى يعرف معاريض كذا، يعني النكات الموجود. ففي مسألة بشر الأنثى استنكر عليه، لكن في هذه المسألة لم يستنكر عليه. ليس معنى كل ما شاع عند الناس يكون باطلا، التعبير الأدبي
يعني
ظاهرشم نه ظهورشم، یعنی از شیء الواقع بین الناس المرأة تفکر في الدين، لا یعنی مسکوت یعنی مستنکر، آمن بأن المرأة غير مبين، آمن بأن المرأة ينشأ في الحلية، يعني هذا الواقع الخارج اللي ما يتفكر في الدين، هو الواقع لنا موجود في زمان مش كلمة لا في الجاهلية وهو في الخصام غير مبين
وهو في الخصام بعد.
فحينئذ الذي أنا أتصور أن الآية تعبير أدبي والتعبير الأدبي يحتمل على ما هو الموجود في المجتمع، وهذا الموجود في المجتمع في هذا المورد في الآية المباركة بعضها استنكره الشارع وهو دفن البنات وبغض البنات، وبعضه أشار لم يستنكره وهو أن المرأة تفكر بالحلية والزينة وأن المرأة في الخصام غير مبين، هذا الآية المباركة لم تنفيه. وأنا أتصور مع البقاء على كون الآية المباركة في مقام تعبير الأدبي مع ذلك فيه إشعار بثبوت كلتا الصفتين للمرأة، نشأها في الحلية وأنها غير قادرة على الوصول إلى الحق، العواطف تتحكم
من
هنا غلط استنكار في الأدب في هذا لا استنكار ما صار لا استنكار لا لا في الأول الاستنكار في هذا إثبات، فالمرأة غير قادرة للوصول الحال، فحينئذ الإنصاف أن الآية المباركة لها وجه تأييد لما ذكر لما نحن في إنصافها، يعني في التصدي في تصدي المرأة في الأمور الاجتماعية كالولاية، يعني بعبارة أخرى إذا جعلنا هذه الآية أفمن ينشأ في الخصام وهو أفمن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، مع قوله عليه السلام إن هذا المقام لا يصلح إلا لنبي أو وصي نبي أو شقي. حينئذ جعل هذا المقام للمرأة جدا خلاف الله.
لا نحن ذاك ذكرنا أنه يستفاد أصولا من مجموع سيرة الأنبياء، أن لا مجموع الأمور هذه الآية لاحظوا يقول هذا مقام لا يصلح إلا لنبي أو وصي نبي. ثم الآية المباركة تصف المرأة ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، هل هذا المقام يصلح لها؟ طبعا 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 لا إشكال. وقلنا ذكرنا أن موارد شاذ من النساء بل أهم النساء وسيدة النساء سلام الله عليها في تلك الرواية المعروفة في كتب السنة في بعض مصادر الشيعة، لو لم يكن علي لما كان لفاطمة كف آدم فمن دونه إلى يوم القيامة، مما استدل به طائف من علمائنا على أفضلية الزهراء سلام الله عليها من الأنبياء باستثناء ما وفي رواية إلا أباها باستثناء أبيها سلام الله، ما ذلك لم يجعل لها منصب من المناصب لا قضاء ولا إدارة ولا نبوة ولا كذا إلى آخره. غدا إن شاء الله نتعرض لذلك الحجية فوق هذه المناصب، الحجية غير مناصب التي
تقدم
لا مناصب التي